أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 61. إذا نذر أن يزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره. من نذر أن يأتي بعمل راجح شرعا، وكما لو نذر أن يزور الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة، أو نذر أن يصلي في مسجد الكوفة صلاة العيد في كل سنة، صلاة عيد الأضحى مثلا، واستطاع بعد ذلك، فمن الواضح أن هذا النذر سوف يزاحم الحج، لأنه يلزم أن يكون في يوم العيد أو في يوم عرفة حاضرا في الديار المقدسة. فهنا عندما تحصل مزاحمة مع النذر، هل ينحل النذر ويلزم على المكلف أن يذهب إلى الحج، أم أن النذر باقي ولا ينحل ويسقط حينئذ وجوب الحج؟ إذن عنوان المسألة أن من نذر نذرا راجحا ثم استطاع للحج بعد ذلك وكان ذلك النذر يزاحم الحج، هل يسقط وجوب الحج عنه؟ أم أن النذر ينحل ويجب عليه أن يحج؟ هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن النذر لا ينحل بل يجب الوفاء به، وإنما الذي يسقط هو وجوب الحج، فيلزم أداء المنذور ويسقط وجوب الحج. وينقل الشيخ النائيني رحمة الله عليه عن صاحب الجواهر أن صاحب الجواهر عندما كان مشتغل بتأليف كتاب الجواهر كان ينذر زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليلة عرفة حتى إذا استطاع إلى الحج لا يذهب إلى الحج، لأجل أن يكمل كتاب الجواهر. هذا معناه أنه كان باني صاحب الجواهر على أنه يجب الوفاء بالنذر حتى لو استطاع إلى الحج، والذي يسقط هو وجوب الحج. إلا أن عددا آخر من العلماء اختاروا سقوط هذا النذر ووجوب أداء الحج، يعني أن هذا النذر ينحل، فكل نذر يزاحم الحج هذا يكون باطلا وينحل، كالسيد الخوئي وغيره كسماحة وغيره كالسيد السستاني وجملة من العلماء. واستندوا في ذلك إلى بعض الروايات التي دلت على عدم انعقاد النذر الذي يؤدي إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب. استفادوا من بعض الروايات أن كل نذر يستلزم ترك واجب أو فعل محرم فهذا النذر يكون باطلا ولا ينعقد، من قبيل مثلا ما جاء في موثقة سماع بن مهران قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا، إن هو كلم أباه أو أمه جعل عليه لو يمين لو نذر لو قال عليه هدي لو قال أعتق مثلا عبدا، إذا أنا كلمت والدي، إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله. فقال صلوات الله عليه: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية. فالإمام أعطى قاعدة عامة أن المقدم هو كتاب الله. ومن جملة الأمور التي ذكرت في الرواية هو النذر، فإذا كان النذر يزاحم الحج فكتاب الله قبل النذر. وكتاب الله ماذا يقول؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي يستطيع هذا يجب عليه أن يحج بنص الآية الكريمة، فيكون هو المقدم على النذر. وأيضا القاعدة التي أسسها الإمام أنه لا يمين في معصية، وهكذا لا نذر. اليمين ذكر من باب أن المورد هو كان في البداية السؤال عن اليمين، أنه قال عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة. فكما أنه لا يمين في معصية وهكذا لا نذر في معصية وغير ذلك. إذن يستفاد من هذه الرواية أن النذر إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا ينحل ولا يجب الوفاء به. قال مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين صلوات الله عليه في كل يوم عرفة مثلا، يعني نذر نذرا يزاحم الحج، أي نذر يزاحم الحج، واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج. طبعا إذا هو مستطيع ثم نذر فواضح هذا النذر لا ينعقد، هذا لم يقع كلام فيه، إنما الكلام وقع فيما إذا كان النذر سابقا على الاستطاع، هو نذر ثم استطاع، واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحاج أيضا ينحل. مسألة 62: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. هاي المسألة من الواضحات ولا داعي لذكرها، ولعلهم ذكروها تمهيدا للمسألة التي تأتي بعدها من عجز عن المباشر. أي المسألة تفترض أن الإنسان إذا كان متمكنا من أن يباشر الحج فلا يجزي حج غيره عنه، سواء كان ذلك الغير حج تبرعا أو حج بإجارة، وهذا هو واضح أصلا لا يحتاج إلى دليل. ومع ذلك وردت به جملة من النصوص من قبيل ما جاء في معتبرة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنحه من ذلك حاجة تجحف به. هاي الرواية اللي تقدمت في أول صفحة في الكتاب. أو مرض لم يمنحه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. فهذه ذكرت المرض، ومن الواضح أن ذكر المرض هذا يدل على أنه يعتبر المباشر، وإلا الذي لا يكون مريضا ولم يمنحه المرض هذا يلزمه أن يحج، وإن لم يحج فيمت يهوديا أو نصرانيا. فذكر المرض هنا وهكذا منع السلطان يدل على اعتبار المباشرة، وقضية واضحة هي مقتضى القاعدة أن كل تكليف يوجه إلى المكلف يعتبر فيه المباشرة. ما قال: إذا يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. مسألة 63، إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجا عليه إلى آخر المسألة. هاي المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى، تقدم في المسألة السابقة أنه يعتبر المباشرة في أداء الحج، فالإنسان الذي يتمكن أن يباشر الحج يلزمه أن يذهب بنفسه، وهذه المسألة تتعرض إلى حكم العاجز عن المباشرة الذي لا يتمكن أو كانت المباشرة فيها حرج عليه بسبب أنه كان مريضا مثلا أو شيخا كبيرا، إنسان كبير ما يتمكن من أن يذهب إلى الحج ويباشر الحج، أو بسبب منع السلطان، السلطان منعه عن أن يذهب إلى الحج، بلا فرق بين أن يكون هذا الشخص قد استقر عليه الحج سابقا أو لم يستقر عليه الحج. هذا الذي يعجز عن أن يباشر الحج، هل يسقط عنه وجوب الحج أم يلزمه أن يستنيب شخصا يحج عنه؟ طبعا في بقية العبادات كالصلاة والصيام الذي يعجز عن المباشرة لا يجوز له أن يستنيب في حال حياته، هذه مسألة لا كلام فيها بين المسلمين. فالشخص الذي عليه قضاء صلوات ماضية فائت عليه وبلغ من الكبر عتية، صار عمره 70 سنة 80 سنة، صار بناء أن يقضي، يسألون هواي يراسلونه أنا أريد أقضي بس ما عندي قابلية، ما أتمكن أن أقضي، يعني الصلاة الأدائية زين أكملها، زين أنا مطلوب في 60 سنة، مطلوب 50 سنة مثلا، وشون أقضي؟ حق لي أن أستنيب أدفع عمال واحد يصلي عني؟ الجواب نقول هذا ما يجوز في حال حياتك، ما يجوز. وهكذا مثلا شخص كان مطلوب صيام في السنوات الماضية والآن لا يتمكن من القضاء، أصابه مرض، صار عنده عطاش، صار من ذوي العطاش مثلا، صار عنده سكر أو مرض معين، ما يتمكن على الصيام والقضاء، فهنا هل يسقط عنه وجوب القضاء أم أنه يستنيب في حياته وهو حي أم أنه يوجد شخص ثالث؟ جواب نقول لا يسقط عنه ولا يصح منه الاستنابة في حياته. طيب شنو تكليف هذا؟ تكليفه أن يقضى عنه بعد مماته، طبعا كون يوصي في هذه الموارد يلزمه أن يوصي، وإلا الورثة لا يجب عليهم قضاء الصلاة والصيام إذا لم تكن هنالك وصية. عليه الاستيثاق هذا الشخص من أنه يقضى عنه الصلاة والصوم. إذن في مسألة الصلاة والصيام وبقية العبادات لا يجوز الاستناب فيها في حال الحياة بلا كلام. أما بالنسبة إلى الحاج، فالحاج ذهب جملة من فقهائنا استنادا إلى بعض النصوص إلى أن من عجز عن مباشرة الحج بسبب كبر في سنه أو بسبب مرض أو بسبب منع سلطان مثلا، فهذا يلزمه أن يحج، أن يستنيب، يرسل شخصا يأتي بالحج نيابة عنه في حال حياته، يجب عليه أن يستنيب. وهنا هم اختلفوا الفقهاء، طبعا هذا كثير من العلماء في قبال البعض الذي ذهب إلى أنه لا تصح منه النيابة في حياته مطلقا، سواء استقر عليه الحج أو لم يستقر، حاله حال الحج حال الصيام والصلاة لا تصح منه النيابة، هذا عدد قليل من علمائنا، وأغلب العلماء ذهبوا إلى أنه تصح منه النيابة، ولكن اختلفوا في أنه تصح منه النيابة مطلقا سواء استقر عليه الحج أو لم يستقر كما هو رأي جملة من العلماء، أم أنه تصح منه النيابة فيما إذا كان قد استقر عليه الحج، وإذا لم يستقر عليه الحج لا تصح منه النيابة. الذي يختاره سماحة السيد وأنه تصح منه النيابة وتجب مطلقا سواء كان قد استقر عليه الحج أو لم يستقر عليه الحج. ما دام يعجز عن المباشرة يلزمه أن يستنيب شخصا يحج عنه. وأصحاب هذا الرأي الذين قالوا بجواز الاستنابة أو بوجوبها تمسكوا ببعض النصوص الظاهرة بل الواضحة في لزوم الاستنابة، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إن عليا صلوات الله عليه رأى شيخا لم يحج قط، ما حاج بحياته، سوين قاضي عمره هذا ما أدر، ولم يطق الحج من كبره، صار كبير شيخ كبير هرم بحيث ما يتمكن أن يباشر الحج، فأمر أن يجهز رجلا فيحج عنه. فأمر، والأمر كما هو واضح ظاهر في الوجوب، فأمير المؤمنين أمره أن يجهز رجلا أن يستنيب، شوف لو واحد يروح يحج عنه في حياته. وهذه الرواية صريحة واضحة في أنه يجب الاستناب في حال الحياة. النقطة الثانية، قلنا أنه يجب الاستناب مطلقا على من استقر عليه الحج أو لم يستقر عليه الحج، ولكن هل وجوب الاستناب هو مطلق بدون قيد، أم أنه تجب الاستناب فيما إذا يأس من زوال عذره، كما لو كان العذر هو كبر السن وكبر السن هو لا يرجى زواله، أو فد مرض عضال بحيث أنه لا يتوقع زوال ذلك المرض، يعني عنده اطمئنان بأن المرض سيبقى معه إلى آخر عمره، عنده يأس من زوال هذا العذر. الجواب وجوب الاستنابة مقيد بما إذا لم يرجو زوال العذر، يعني عند اطمئنان أو عند علم ببقاء ذلك العذر إلى آخر عمره. وأما إذا لم يكن يائسا من زوال العذر وكان يرجو زوال العذر ما عند اطمئنان أن العذر يبقى إلى آخر عمره، فهذا لا تجب عليه النيابة، بل ينتظر إن زال عذره يحج، وإلا فحينئذ يأتي التفصيل في أنه إذا استقر عليه الحج يقضى من أصل التركة، وإن لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا شيء عليه. كل ذلك هذا القيد لماذا نأخذه؟ لوجود بعض الروايات التي صرحت به، من قبيل تلك الرواية التي قرأناها حيث ورد فيها أنه رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره. من الواضح أن كبر السن هو من الأعذار التي لا يرجى زوالها، وإذا شككنا فحينئذ نتمسك بالقدر المتيقن، فإنه النيابة هي على خلاف الأصل، نيابة شخص عن الحي هذا على خلاف الأصل، عندما نشك في أنه هل يعتبر فيها هذا القيد حصول الاطمئنان بعدم زوال العذر أو لا، فالقدر المتيقن هو ما إذا يأس من زوال العذر. وعليه فإذا لا تصح النيابة إلا إذا حصل اليأس من زوال العذر. وطبعا وإن كان الوارد هسه في هذه الرواية هو كبر السن، ولكن هذا لا خصوصية له، وإنما المراد أن كل عذر لا يرجى زواله من هذا القبيل، من قبيل الكبر في السن. إذن لا تجب النيابة مطلقا، وإنما تجب بشرط حصول اليأس من زوال ذلك العذر. قال إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر، الحصر هو المرض الذي يحصل بعد الإحرام، بعد أن أحرم أصابه المرض ومنعه من الوصول إلى الديار المقدسة، فالحصر هو أخص من يعني مرض مع قيد أن يكون بعد إحرام أو هرم أو كان ذلك حرجا عليه وأنه يتمكن ولكن في المباشرة حرج عليه، فهنا ترفع المباشرة بقاعدة نفي، يرفع وجوب الحج بقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه النقطة الأولى. ولم يرجو النقطة الثانية، ولم يرجو تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة. هذه النقطة الثانية اللي هي وجوب الاستنابة مقيد بقيد، وهو لا يرجو زوال العذر إلى آخر عمره. أما إذا كان يحتمل زوال العذر فلا تشرع النيابة. وكذلك من كان موسرا، قلنا أن من لم يتمكن من المباشرة يلزمه الاستنابة بلا فرق بين أن يكون ممن استقر عليه الحج أو لم يستقر عليه الحج. في البداية، في بداية المسألة ذكر سماحة السيد من استقر عليه الحج، ثم قال هذا الحكم ما مختص بمن استقر عليه الحج، وإنما يأتي في حق كل شخص مستطيع للحج ولا يتمكن من المباشرة، يعني عنده أموال ولكنه عجز عن أن يباشر الحج وكان بسبب عذر وكان لا يرجو زوال العذر إلى آخر عمره، فهذا يلزمه الاستنابة. قال وكذلك من كان موسرا، يعني مستطيع عنده استطاعة مالية ولم يتمكن من المباشرة، أصلا ما يتمكن أن يباشر أو يتمكن ولكنها حرجية عليه، هذا أيضا يأتي فيه نفس الحكم أنه وجبت عليه الاستنابة. النقطة الثالثة، قلنا تجب الاستنابة على من عجز عن المباشرة أو كانت حرجية عليه، ولكن هل يلزمه أن يبادر أن يبادر إلى الاستنابة؟ يعني هل وجوب الاستنابة هو فوري مباشرة يكون يشوف لواحد يحج عنه، أم أنه وجوب الاستنابة مبني على التراخي يتمكن هاي السنة السنة القادمة التي بعدها؟ سماع السيد يقول وجوب الاستنابة فوري كفورية وجوب الحج. تقدم في المسائل الأولى، لعله في المسألة الأولى أو في المقدمة، أن وجوب الحج، وجوب حجة الإسلام هو فوري، وقلنا أنه حصل خلاف بين العلماء في أن فورية وجوب الحج هل هي شرعية أم أنها عقلية، ومعنى العقلية هو أن العقل يلزم المكلف بالمبادرة إلى أداء الحج حتى يحصل له العلم بفراغ ذمته، فمن استطاع إلى الحج العقل يلزمه أن يبادر لتفريغ ذمته مما اشتغلت به، وهذا هو المعنى الفورية العقلية. وعليه ترتب على هذا أن المكلف إذا حصل له وثوق أو اطمئنان بأنه يتمكن من الاتيان بالحج في السنة القادمة أو التي بعدها فلا يلزمه أن يبادر إلى الحج في عام الاستطاعة، يجوز لأن يؤخر الحج ما دام مطمئنا من أدائه لاحقا. وحينئذ فإن أدركه إذا أخر مع الاطمئنان، مع الاطمئنان بإدراك الحج، فإن أدركه فلا شيء عليه، وإن لم يدركه هل يستقر عليه الحج أو لا يستقر؟ بنى سماع السيد سابقا على أنه لا يستقر عليه الحج. وأما إذا أخر من دون الاطمئنان، هذا كله بناء على الفورية العقلية، إذا أخر من دون الاطمئنان فحينئذ إن أدرك الحج بعد ذلك فهو متجرد ليس عاصي لأنه أدرك الحج، فيكون متجريا. فإن بني على أن المتجري يستحق العقوبة فهذا يستحق العقوبة كما عليه رأي جملة من علمائنا. وإن لم يدرك الحج فحينئذ يكون عاصيا ويستقر الحج عليه. ويستقر الحج عليه فيلزمه أداؤه ولو متسكعا، وإن لم يؤده فيقضى من أصل التركة. هذا بناء على الفورية العقلية. وأما بناء على الفورية الشرعية بمعنى أن الشارع أوجب المبادرة إلى الحج في عام الاستطاعة، فيلزم المبادرة إلى الحج حتى وإن كان المكلف عالما أو مطمئنا بأدائه في عام لاحق. فإذا أخره حتى مع الاطمئنان أو العلم بإمكان الإدراك فيكون عاصيا وآثما وإن أدركه بعد ذلك، يعني يستحق العقوبة لأنه ترك واجبا وهو وجوب الفورية والمبادرة في سنة الاستطاعة. وجوب الاستنابة يقول سماحة السيد هو أيضا فوري كفورية وجوب الحج، يعني هو فوري بالفورية العقلية لأنه بنى على الفورية العقلية، يعني يلزم على المكلف أن يبادر في سنة الاستطاعة إذا استطاع، أو إذا كان مستقر عليه الحج يلزمه أن يبادر إلى الاستنابة وبحكم العقل، لأن العقل يلزم المكلف إلى أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به. ولكن إذا حصل له الاطمئنان بإمكان الاستنابة في العام اللاحق أو الذي بعده فيجوز له أن يؤخر الاستنابة، ويأتي فيه الكلام الذي تقدم في فورية وجوب الحج بلا فرق بينهما. والنكتة في ذلك أنه لماذا الفورية هنا؟ لماذا الاستنابة فورية؟ وجوب الحج بحكم العقل هو يلزم المبادرة إلى أداء الحج لتفريغ الذمة. طيب هنا لماذا أنه يلزم على هذا العاجز أن يستنيب فورا، ولماذا لا يؤخر الاستنابة؟ ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك ذكر السيد محمد رضا حفظه الله تقريبا للنكتة عن والده، عن السيد السيساني، أن السيد الوالد يرى أن النكتة هذه، وهي أن الشارع يعتبر عمل النائب هو عملا للمنوب عنه، وعلى أساس يعني الشارع وسع من الموضوع فجعل عمل النائب هو عملا للمنوب عنه، وبحكم هذه التوسعة يحكم بفراغ ذمة المنوب عنه. وإلا كيف أن النائب إذا أتى بالعمل تفرغ ذمة المنوب عنه؟ كيف هذا؟ خلص شنو علاقته بذلك؟ ما علاقة النائب بالمنوب عنه؟ لابد أن الشارع قد وسع تفريغ الذمة إلى أن يأتي الإنسان إما بنفسه بالعمل في حال إمكان المباشرة، أو يأتي النائب عنه عن منوب عنه في ذلك العمل. فهنا النائب جعله بمنزلة المنوب عنه في تحقيق فراغ الذمة، ولكن في حالة العجز. وبالتالي فالخطاب ما دام أن النائب جعل عمله كعمل المنوب عنه، والخطاب المتوجه إلى المنوب عنه هو خطاب واحد، وهو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان هذا المنوب عنه قادر على أن يأتي بالعمل مباشرة فيجب، وإن لم يكن قادرا فيأتي به عن طريق نائبه وعليه. فإذا كان التكليف فوري التكليف الموجه إلى المنوب عنه فوريا فيما لو أمكنه أن يأتي بالعمل بشكل مباشر، فنفس تلك الفورية تكون ثابتة، فيما إذا لم يمكنه أن يأتي به إلا عبر نائبه، لأن الخطاب واحد وهو فوري. ما دام الخطاب واحد وهو فوري، غايته أن الخطاب ماذا يقول لهذا الشخص؟ إن كنت متمكنا من المباشرة فيلزمك المبادرة، وإن لم تكن متمكنا فيلزمك العمل عبر نائبك، باعتبار أن الشارع قد جعل عمل النائب هو نفس عمل المنوب عنه. فإذا سوف تكون الفورية واحدة ما دام الخطاب واحد، والخطاب المتوجه إلى المنوب عنه هو واحد، سواء كان يأتي بالعمل بنفسه أو بنائبه. وحيث أننا بنينا على أن ذلك الخطاب هو فوري بحكم العقد، فيكون هنا أيضا في النيابة فوريا بحكم العقد، فيلزمه أن يبادر إلى الاستنابة. النقطة الثالثة، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشر، يعني بالفورية العقلية. مسألة 64 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.